الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تراجع إيران عن موقفها بشأن الملف النووي، وقد ترفع التخصيب إلى 60% حسب الحاجة. إيران توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للملف النووي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. قائد فيلق القدس الإيراني يقول إن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله مجلس خبراء القيادة أن قانون الخطوات الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر جيد، وعلى الحكومة والبرلمان حل الخلاف في وجهات النظر حوله وتنفيذه بدقة. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران يمكن رفعه إلى 60%، وقال أن خطاب أمريكا والتريكة الأوروبية تجاه إيران كان استعلائيا، وأكد أن إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الموضوع النووي. وشدد سماحته على توجيه اللوم لأمريكا والتريكة الأوروبية لعدم التزامها بتعهداتها النووية، وقال ليعلم المهرج الصهيوني أنه لو كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلن يستطيع هو ولا أكبر منه أن يمنعها. وقال إن ما يمنعنا من صنع الأسلحة النووية هو مبادئنا الإسلامية. واعتبر أن قتل المدنيين الأبرياء أسلوب الأمريكيين والغربيين والذي ترفضه إيران، وأكد أن الحديث حول الأسلحة النووية مجرد ذريعة، فالأعداء يعارضون امتلاكنا للأسلحة التقليدية وهم يبغون تجريدنا من عناصر القوة. تعليقا على ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي وسام إسماعيل.
بالنسبة لخطاب السيد القائد فهو ينطلق من أسس تتعلق بالمصلحة وبالحق القومي، ولا يراعي توازنات وأطر دولية. يعني انطلاقا من أن جوهر هذا الخطاب هو خطاب إيديولوجي من شخص ليس رجل سياسة، إنما هو رجل دولة وهو مرشد. طبعا هو لا يؤمن بأي حاجز أو رادع، ويعتبر يعني يمكن أن نعتبر أن أهمية هذا الخطاب هو في علاقته مع فلسفة أرساها الإمام الخميني وجوهرها الحرية والحق المطلق في السيادة. يعني يفترض بالقيادات السياسية أن تلتزم بسقف هذا الخطاب، ومن غير المقبول أن إذا فينا نقول تكتفي بسقف أدنى منه. أما أهميته فأنه في أن السيد القائد قد وضع إيران في موقع الند المنافس للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، والاتحاد الأوروبي بالدرجة الثانية، أنه إذا لم تلتزموا به الاتفاق النووي وإذا لم ترفع الحظر عن إيران فإننا سنصاعد ولا يوجد أي رادع في هذا الأمر. نقطة ثانية أريد أن أشير إليها، أن السيد القائد يؤمن بأن العلاقة الأساسية في موضوع الاتفاق النووي الإيراني هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح. أما موقع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية فهي معروف أنها بمثابة وسيط أو شاهد، مجرد وسيط أو شاهد على هذا الاتفاق، بمعنى أن السيد وضع الجمهورية الإسلامية والسلطة في إيران والولايات المتحدة الأمريكية أمام خيارين، إما الالتزام التام ورفع الحظر، وإما أن إيران ستطلق يدها في موضوع البرنامج النووي.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وجود مؤشرات على فشل العدو في حربه الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفي اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، أوضح روحاني أن المقاومة القصوى للشعب الإيراني ضد سياسة الضغوط أعطت ثمارها، مشيرا إلى الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بشكل غير قانوني. وشدد الرئيس الإيراني على أهمية إدارة الملف الاقتصادي ما بعد الحرب الاقتصادية المتمثلة بالحظر الأمريكي الظالم على البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بدءا من صباح اليوم الثلاثاء وفقا للقانون المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، لافتا في الوقت ذاته إلى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية. من جهته أعلن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي بدء طهران تنفيذ قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بعد انتهاء المدة المحددة لأطراف الاتفاق للإيفاء بتعهداتهم. وأكد غريب أبادي إصدار الجهات المعنية كافة التعليمات للمنشآت النووية في البلاد بهذا الخصوص، مشيرا إلى تعليق وصول إضافي لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء. حول دخول قرار طهران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي حيز التنفيذ، نستمع إلى التقرير التالي.
قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في إطار قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني دخل حيز التنفيذ. ومع بدء تنفيذ القرار فإن إيران أوقفت عمليات التفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات. سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتوقف اعتبارا من منتصف ليل الاثنين. مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي أكد أن إجراء إيران في خفض التزاماتها النووية كان مطابقا لمضمون الاتفاق النووي، وجاء ردا على عدم تنفيذ الولايات المتحدة وأوروبا لالتزاماتها. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى رفع الحظر الأمريكي على إيران وعودة واشنطن للاتفاق النووي.
نريد عودة إيران للاتفاق بشكل كامل ورفع الحظر الأمريكي، وهذا الاتفاق مهم للأمن والاستقرار في المنطقة، وسأبحث عن حلول مناسبة كمنسق لخطة العمل.
من جهتها رفضت الولايات المتحدة رفع الحظر عن إيران واشترطت لذلك عقد اجتماع مشترك بحضورها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ترغب بتجنب التصعيد في ظل سعيها لالتزام الطرفين بالاتفاق النووي، وأضاف إن التركيز ينبغي أن يكون على إذا ما كانت إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات. وأعرب برايس عن استعداد الولايات المتحدة للدخول في محادثات مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي. وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وحددت إيران يوم 23 من شباط فبراير بحسب القانون الصادر عنها موعدا لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي أن تنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها النووية رهن بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بلا قيد أو شرط وإلغاء الحظر تماما. وفي حديثه خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين إيران وبلغاريا التي عقدت أمس افتراضيا، أكد عراقشي أن إجراء إيران في خفض التزاماتها النووية كان ردا على عدم تنفيذ أمريكا وأوروبا التزاماتهما، وجاء مطابقا لمضمون الاتفاق النووي. من جانبه شدد مساعد وزير الخارجية البلغاري للشؤون السياسية غيور غيوف على ضرورة استخدام أداة الدبلوماسية لحل الخلافات. اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي أن قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الإرهابية ومنها داعش. وخلال المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس قال رئيسي أن طاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران، لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولا بد من كشفهم، مضيفا أن ملايين المواطنين الإيرانيين تضرروا جراء الحرب المفروضة على إيران في بداية الثمانينات ولا بد من محاكمة المجرمين والمتورطين في دعم نظام صدام. قال العميد إسماعيل قائني أن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة، والشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة لو كانت تحكمها قوة عقلانية لكفت عن تهديد إيران التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. وقال العميد قاآني في كلمته بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس إن أبناء إيران وسعوا ثقافة المقاومة لتعبر الحدود بعد الحرب المفروضة، ونقلوها إلى كافة أبناء الأمة الإسلامية ليرفرف علم المقاومة في مناطق أخرى. استمعوا إلى جانب من كلمة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني.
تعرفنا على لغة المقاومة، 4 لغات تعلمناها بشكل دقيق، لغة المستضعفين والمحرومين وماذا يقولون وماذا يريدون، لغة الصدق والمنطق. هذه أول لغة نتكلم بها مع كافة العالم، ولغة القوة والاقتدار والعزة، وفي نهاية المطاف اللغة الرابعة التي سنستخدمها عندما لا يفهم العدو. لغتنا ستكون لغة القوة. نعرف نحن ما معنى لغة القوة، ونعلم بأن الولايات المتحدة لا تفهم إلا لغة القوة، ونعرف كيف نتكلم معها ونتحدث معها. نحن لدينا الكثير من الحديث في هذا المجال، ولكن في هذا المنتدى والملتقى الدولي الذي يركز على القانون الدولي واستخدام القانون والحقوق للتعريف عن الدفاع، فترة الدفاع المقدس، نقول كافة هذه الكلمات والرموز التي تحدثنا عنها يجب أن يكون من كان يمثل هذه الرموز واللغات. والشهيد قاسم سليماني كان تلميذ مكتب الإمام الخميني والإمام الخامنئي الذي تعلم وفهم وعرف هذه اللغات والرموز بشكل جيد، وترجمها على أرض الواقع وباستخدام التوقيت ومعرفة اللغة الذي يجب أن يستخدمها تحدث مع العدو.
مستمعينا الكرام، نواصل حصادنا لكن بعد فاصل قصير. قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأطلاق صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية. حماس تدين الاعتقالات التي شنها الاحتلال الصهيوني وتقول أن هدفها تعطيل الانتخابات. والمعارك بين وحدات الجيش اليمني وقوى مرتزقة العدوان تتواصل لتحرير محافظة مأرب. من جديد أهلا بكم. قتلت المخابرات العراقية عددا من قيادات تنظيم داعش في عملية أمنية شمال البلاد. وقال الخبير الأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية فاضل أبو رغيف إن جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ ضربات استثنائية ومهمة جدا في وادي الشادي بمحافظة صلاح الدين. طالت قيادات بارزة ونافذة بالتنظيم، من بينهم مسؤول التطوير والتصنيع في ولاية العراق أبو علي التونسي، ومسؤول مضافات قاطع كركوك أبو بلال، وأمير قاطع الدقوق في ولاية كركوك أبو أحمد الشايب. تعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط بغداد مساء أمس لهجوم صاروخي جديد، وهو الثالث من نوعه خلال أسبوع على منشآت تضم أمريكيين في العراق. وأكدت خلية الإعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة، وثالث في منطقة الحارثية دون وقوع إصابات. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس أن انفجارات دوت داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لتنطلق على إثرها صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية. ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين عراقيين بأن أحد الصاروخين سقط في محيط السفارة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أحد إرهابي عصابات داعش كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند خلال كمين محكم في منطقة 17 تموز بالجانب الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، فيما أكدت وزارة الداخلية تمكنها من اعتقال إرهابيين خطيرين تابعين لعصابة داعش الوهابية ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك. على صعيد المعارك المتواصلة في الطارمية شمال بغداد أصيب منتسبان للجيش العراقي في معارك اليوم الثلاثاء، فيما أكد الحشد الشعبي ترتيب معادلة أمنية جديدة يكون عماده أبناء الطارمية من الحشديين بالتعاون مع الهيئة العامة للحشد وأركان القيادة. وأفاد مصدر أمن اليوم باندلاع اشتباكات بين الجيش وداعش في الطارمية، وأضاف أن الاشتباكات مستمرة حتى ساعة إعداد التقرير. بنفس السياق أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال زيارته لقضاء الطارمية عن معادلة أمنية جديدة أسست في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأكد الفياض أن أهل الطارمية استطاعوا امتلاك القدرة والمبادرة والانتفاض بوجه العصابات الإرهابية، حيث أن العملية الأخيرة لم تحصل مثلها منذ سنوات. على صعيد آخر، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن الجهة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء مستهدفة السفارة الأمريكية في بغداد أمس الاثنين. وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء إطلاق الصواريخ، فيما أدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشدة العودة إلى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين، وهو عمل غير مبرر تحت أي ذريعة كانت، ودعا الأجهزة الأمنية إلى القيام واجبها في حماية البعثات الدبلوماسية. وكان مصدر أمني أفاد بفشل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية سيرام التي نصبتها القوات الأمريكية في محيط السفارة بصد الصواريخ التي استهدفتها في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر أن منظومة الدفاع الجوي لم تتحسس وجود صواريخ باتجاهها ولم تعمل أصلاً، وتبين من خلال التدقيق سقوط 3 صواريخ، منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية الملاصقة لها. صواريخ بدائية تعجز القوات الأمريكية عن كشفها وتعجز عن كشف مصادرها ولا حماية السفارة منها، لتؤكد أن أمريكا نمر من ورق لا يخيف إلا المرعوبين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
شهدت بلدة تقوع بالضفة الغربية المحتلة اندلاع مواجهات بين سكان البلدة بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص الحي لتفريق أهل البلدة الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم. إلى ذلك، اعتقل الاحتلال خلال الساعات الماضية 20 فلسطينيا من ضمنهم قيادات في حركة حماس وأسرى محررين. من جانبها، استنكرت حركة حماس هذه الخطوة معتبرة الاعتقالات التي طالت قياداتها ومؤيديها دليلا على نية الاحتلال تعطيل الانتخابات التشريعية ومحاصرة نتائجها. قررت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس المحتلة أن مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده تبدأ بعد الانتخابات في 5 نيسان أبريل المقبل. كما أقر القضاة أيضا بوجود خلل بسلوك المستشار القضائي لحكومة الاحتلال إفيحاي مندلبيت عندما أعطى موافقته على التحقيق في القضايا. مع ذلك، قرر القضاة أنه لا يمكن إلغاء الاتهامات. تتواصل المعارك بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى مرتزقة العدوان لتحرير محافظة مأرب. وانسحبت ميليشيا العدوان من منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية ولم يبقى لها سوى جيوب محدودة، فيما دارت مواجهات جنوب مديرية صروح بعد سيطرة القوات اليمنية على منطقتي الراك وقاع المنجورة. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية أن مرتزقة الرياض نفذوا أكثر من 200 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وأوضحت المصادر أن انتهاكات العدوان تمثلت بشن غارات جوية على مديرية التحيتة، مشيرة إلى قصفه عدة مناطق بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية. أعلن رئيس اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى أن جولة مفاوضات عمان حول ملف الأسرى فشلت وانتهت دون أي نتاج، متهما ممثل السعودية بافتعال العراقيل لإفشال المفاوضات. حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
تعقيد جديد على صعيد ملفات التفاوض اليمنية مثل فشل الجولة الجديدة حول ملف الأسرى بعد استمرار انعقادها قرابة شهر في العاصمة الأردنية عمان، جولة انتهت حسب فريق صنعاء دون إحراز أي تقدم لأسباب أرجعها إلى تعنت الأطراف الممثلة للتحالف السعودي واختلاقهم للعراقيل وحالة الخلافات بينهم ومحاولة القفز على التفاهمات السابقة بوضع اشتراطات جديدة وأسماء خارج الاتفاق. وتحمل صنعاء السعودية مسؤولية فشل هذه الجولة من المفاوضات نتيجة ما أعادته إلى افتعالها لكل العراقيل أمام نجاح هذا الملف الإنساني ومحاولة استخدامها له للابتزاز السياسي، كما تؤكد أن دور الأمم المتحدة لم يرقى للمستوى المطلوب كونها لم تضغط على الطرف الآخر للوفاء بالتزاماته.
نحمل المسؤولية المبعوث الأممي والذي هو مطلع على كافة تفاصيل هذا النقاش وهذا الحوار، وأيضا يتحمل المرتزقة المسؤولية الكاملة تجاه ما يقومون به وأيضا استمرارية معاناة الأسرى وأقاربهم.
الوفد الممثل لصنعاء أوضح أنه قدم الكثير من المقترحات لتجاوز الخلافات ومحاولة إنجاح المباحثات، لكنها قوبلت برفض طرف تحالف العدوان الذي يكشف مجددا برأي المسؤولين هنا أن دعوات السلام التي يطلقها مجرد مزايدات فقط كونها لم يرافقها خطوات عملية ولا حلول واقعية.
وقوبل هذا التطور بخيبة أمل كبيرة لدى الأوساط اليمنية خشية انعكاسه السلبي وإضفاء المزيد من التعقيدات على مسار العملية السياسية، خاصة مع حالة التصعيد العسكري في مأرب وتشديد آليات الحصار المفروض.
تقيم جمعية العدالة للشعوب الدولية بمشاركة مؤسسة الحوار الديني الندوة الأولى لمؤتمر فجر السلام عبر الفضاء الافتراضي اليوم، وستكون مخصصة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين. وسيتحدث في هذا المؤتمر كل من الشيخ عبد الله الصالح نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي في البحرين حول الوضع الحقوقي للسجناء في البحرين، والشيخ عبد الله دقاق مدير الحوزة البحرينية في مدينة قم المقدسة حول الوضع الحقوقي للعلماء في البحرين. تم رفع دعوى قضائية ضد السعودية بعد هجوم ضابط سعودي على قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين عام 2019. وقال المحامون في بيان أن محمد الشمراني خضع لتحقيق شامل حين التحق بسلاح الجو الملكي السعودي، ويومها كانت السعودية على علم بتطرفه وبمعاداته للأمريكيين. وكان محمد الشمراني قد أطلق النار في 6 كانون 1 ديسمبر على عسكريين أمريكيين في القاعدة البحرية الأمريكية في مدينة بنساكولا. أخفق المجلس العسكري في ميانمار بوقف الاحتجاجات والعصيان المدني المتواصل بعد 3 أسابيع من استيلائه على السلطة في انقلاب أطاح بنظام الرئيس أونغ سان سوتشي. ودعت الجهات المنظمة للإضراب إلى التراجع عن الانقلاب والإفراج عن سوتشي وقادة الحكومة المعتقلين. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مدينة يانغون فيما قتل 3 متظاهرين منذ بدء الاضطرابات بمدينتي ماندالاي ونايبيداو. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد، وتذكير بعناوينه المهمة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تراجع إيران عن موقفها بشأن الملف النووي، وقد ترفع التخصيب إلى 60% حسب الوكالة. إيران توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للملف النووي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وقائد فيلق القدس الإيراني يقول أن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي. وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم، يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معا. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح،
الحمد لله.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة. أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على ألا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد،
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي بعرض ما يجري عليه من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار، وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة. وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتاب إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
كذا إذا.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
Thank you.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجاري، لا سيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر تشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاع بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر تشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعوة، على أن أوازن الأمور جميعها، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثالي أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم
رحمه الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر تشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا ومن بينهم الشباب، نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب،
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يد واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح صحيح ما يقول.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم
هذا ليس كلامي وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر،
لعنة الله،
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فنتوكل على الله،
نتوكل
هو حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي انا بالعدل اهتدي انا بالهادي اهتدي انا بالعدل اهتدي انا ايامكم سعيده
كل عام سعيده ايام الموالي
ايام الموالي
صلي يا ربنا على احمد والميامي
احمد والميامي
كل عام سعيده ايام الموالي
ايام الموالي
صلي يا ربنا على احمد والميامي
احمد والميامي
برسول الله لكم اسوه في المظامي
اسوه في المظامي
بعده ياتي حيدر هو خير الوصي
وخير الوصي
بالبار ونبيا
ونبيا ونبيا
وبحيدر وصية
وصية وصية
آمنا ورضينا بالعترة اقتدينا آمنا ورضينا بالعترة اقتدينا أيامكم سعيدة
أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا أيامكم سعيدة
فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار
هي للكون أنوار
قد حباها رب العلا بمعان وأسرار
بمعان وأسرار
فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار
هي للكون أنوار
قد حباها رب العلا بمعان وأسرار
بمعان وأسرار
هي شمس والمجتبى قمر وابن أقمار
قمر وابن أقمار
وحسين من بعده طود عز وإيثار
طود عز وإيثار
يطهر سلالة
سلالة سلالة
من بيت رسالة
رسالة رسالة
هالصف واكتفينا بالعترة اقتدينا هالصف واكتفينا بالعترة اقتدينا أيامكم سعيدة
أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا أيامكم سعيدة
خمسة هم أهل العبا بعدهم تسع آيات
بعدهم تسع آيات
قد أضاء الله بهم ملكوت السماوات
ملكوت السماوات
خمسة هم أهل العبا بعدهم تسع آيات
بعدهم تسع آيات
قد أضاء الله بهم ملكوت السماوات
ملكوت السماوات
سيد الساجدين ذا قدوة في العبادة
قدوة في العبادة
فقر العلم نجله موضع للكرامة
موضع للكرامات
بالصدق أملنا
أملنا أملنا
يتصدق عملنا
عملنا عملنا
وللكاظم هوانا بالعترة اقتدينا وللكاظم هوانا بالعترة اقتدينا أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة
أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا أيامكم سعيدة
والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان
من إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان
من إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
وعلي الهادي له في ذرى الحق برهان
الحق برهان
كم أضاء بالعسكري من قلوب وأذهان
من قلوب وأذهان
في المهد